بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في كما مر أن المذهب أو الديانة لابد أن تستند إلى الضرورة، الضرورة الوحيانية، والضرورة الوحيانية إذن تختلف عن اليقين الحسي فضلا عن الظن الاجتهادي، وأيضا تختلف عن اليقين العقلي البشري كما مر بنا. فالضرورة الوحيانية إذن هي بهذه المثابة، وهي التي مر أنها تنقسم إلى أسس الدين وإلى أصول الدين وإلى الضرورة العامة والضرورة الخاصة والضرورة بمعنى الأخص حسب التقسيم الذي مر بنا. فإذا الضرورة الوحيانية هي التي تنقسم إلى هذه الأقسام، هي التي تنقسم إلى هذه الأقسام. مقتضى ذلك أن هاي نقطة جديدة بنيوية، مقتضى ذلك ما هو؟ أن البنيوية الفقهية، عفوا المذهبية الفقهية والمذهبية الاعتقادية فضلا عن المذهبية الاعتقادية، يجب أن تستند إذن في تعدد المذهب أو قول الإمام الفقهية، المذهب الفقهي أو قول الإمام الفقهية أو المذهب العقائدي أو قول الإمام العقائدية، العنوان متقارب، أما نقول مذهب فقهي أو إمامة فقهية أو نقول مذهب عقائدي أو نقول ماذا؟ إمامة عقائدية. واضح الموضوع؟ لأن مرت من هذا البحث، يعني التمذهب بالتالي أحد وسامه أو أحد وسائمه أو وسام له، وسام للمذهبية واسم للمذهبية الإمامة، الإمامة الفقهية أو الإمامة العقائدية، والإمامة الفقهية مذهب فقهي والإمامة العقائدية مذهب عقائدي. هذا سواء عبرنا مذهب فقهي أو عبرنا ماذا؟ إمامة فقهية، أو عبرنا مذهب عقائدي أو عبرنا إمام عقائدي. مر بنا أنه من ميزات مذهب أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن الإمامة العقائدية والفقهية بل والسياسية لديهم واحدة، بخلاف الإمامة الموجودة في مذاهب المسلمين الأخرى. مثلا لماذا الأحناف أتباع أبي حنيفة لا يقولون أنهم مثلا يقال عنهم عماريون في الفقه، مذهبهم حنفي مثلا يقولون، أو المذهب المالكي يقولون مالكي ولا يقول مثلا مذهب بكري مثلا أو مذهب عثماني إذن هذا ما ينبه على أنه الإمامة العقائدية عندهم تختلف عن الإمامة الفقهية. فإذن هناك تمذهب فقهي وهناك تمذهب عقائدي. طبعا الصوفية غالبهم كما مر غالب الصوفية يذهبون إلى أن الإمامة العقائدية هي لأهل البيت والإمامة السياسية يعني المستويين على الخلافة الثلاثة الأوائل، والإمامة الفقهية يذهبون مثلا إلى المذاهب الأربعة وما شابه ذلك. عندهم تنوع ثلاثي الصوفية غالب الصوفية هكذا. أي مكان بجانب إلى المذهب الأشعري أو المذهب المعتزلي أو المذهب الماتريدي أو المذهب الجبري أو المذهب القدري أو المذهب التفويضي والمذاهب العقادية المختلفة. فإذا المذهب العقائدي لا محالة يدور مدار إمامة عقائدية، سنبين لماذا. والمذهب الفقهي لا محالة يدور مدار إمامة فقهية. هم لديهم في غالب مذهب المسلمين متعدد الإمامة العقائدية متعددة مختلفة متغايرة عن الإمامة الفقهية بخلاف إمامة أهل البيت عليهم السلام متحدة في مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام سيما الاثنى عشرية. هذه مرت من هذه النقطة وهي بنية من البنيويات. مقتضى جملة من البنيويات لمرات مع ماذا ندقق شوية هني مهم جدا وقفة حساسة مهمة هذه البنية التي الآن نريد الخوض فيها. مقتضى ذلك ما هو؟ مقتضى ذلك أن مقتضى ذلك أن إذا كانت المذهبية معتمدة مستندة إلى الضرورة الوحيانية والإمام العقائدية مستندة معتمدة على الضرورة الوحيانية، مقتضى ذلك ليس الاجتهاد الظني بل ليس اليقين الحسي فضلا عن ماذا الاجتهاد الظني. مر بنا أو لم يمر؟ مر بنا. إذا كان هكذا أنت ضع هذه المعادلة مع المعادلة الأخرى، معادلة هذه البنية البنية الأخيرة التي هي أن المذهب الفقهي إمامة فقهية والمذهب العقادي إمامة عقادية. دققوا الآن في هذه النتيجة، البنية الجديدة جدا حساسة مركزية مهمة جدا. ما هي؟ لا محالة لابد أن يكون الإمام العقائدي أو الإمام الفقهي هو وحياني وليس رأيه اجتهادي ظني يخطئ ويصيب.
هذا خلافنا معه.
لا مو خلاف، أقصد هذا المقصود هذا الاستلزام نعيد القالب. مقتضى إذن أن التمذهب العقائدي أو الفقهي يستند إلى الضرورة وحيانية، إلى الضرورة وحيانية. مقتضاه ما هو؟ مقتضاه أن الإمام العقائدي هو وحياني وليس مجتهد فقيه. مقتضاه أنه يكون إمام وحياني، يعني كل ما ولما لو نعيد الصياغة. وكذلك في الإمامة الفقهية يبي أن يكون أقواله آراء إمامة وحيانية، وإلا لو كان مجتهد يخطئ ويصيب لماذا ينحصر الاتباع فيه دون بقية المجتهدين؟ تعبير لطيف عند السيد الخوئي، عند في بحث لزوم تقليد الحي وكذا، قال لو بنينا على أن تقليد العلم بقول مطلق يجب حصرا التقليد به، إذن الحصرية تقتضي العصمة. يقول حصر الصلاحيات بالأعلام، حصر الصلاحيات الفقيه والفقهاء والمجتهدين بالأعلام، فهي بحثة في الإشارة التقليد السيخوي. يقول لو حصرت الصلاحيات والاتباع به لاقتضت العصمة فيما مع امتداد القرون يقتضي القضاء. لم يقولوا بذلك في السلطة القضاء، السلطة القضائية، السلطة القضائية جهاز ليس سهل. في السلطة التنفيذية لم يقولوا بذلك، يعني فيما ينفذه المجتهد أو الفقيه. ولو قيل بالحصر، أي تعبير السيد الخوي، لو قيل بالحصر هذا يقتضي عصمة من حصرت فيه الصلاحيات. فمن ثم لابد أن جهاز الفقهاء يكون متعدد أو الفتية متعدد. هذا ذكر السيد الخوي طبعا في بحث تقليد الميت، أحد الأدلة التي استند إليها السيد الخوي في عدم جواز تقليد الميت لابد أن ولو كان أعلم بل يقلد الحي، أن التعددية في جهاز الفقهاء، لاحظوا التعددية لا تعني نظرية الشورى، لا، ما الفرق؟ تعددية يعني كل هو هذا وزير مستقل وهذا وزير مستقل ومستقل، مثل وزارات مستقلة. نعم، وزير هذا وزير وهذا وزير، لكن وإن كانوا هؤلاء الوزراء يزرون يحملون عبء جسم واحد للطائفة، مثل ما الآن هو الفتوى الجارية عند علماء الإمامية أن كل مجتهد كل فقيه قاضي له صلاحية سلطة القضاء. سلطة القضاء ليس سلطة سهلة، أو له السلطة التنفيذ أيضا، ووضعوا نظاما لعدم الاستدام بين الفقهاء، في نظام يحكم ذكروه في باب الإشارة التقييد السيد اليزدي في بحث العروة الوثقى في باب الإشارة التقييد، قريب 70 مسألة أو 60 مسألة هناك ذكر هذا النظام. المقصود هناك تعددية في جهاز الفقهاء ليس حصرية، يعني لا تجد فقيها من فقهاء الإمامية طيلة 10 قرون يقول بالحصر. نعم الأعلام قد يقدم في موارد في ظروفها بحث آخر، هذا على حاله. ومن ثم لاحظوا عند اتفاق الفتوى لم يحصروها بالأعلام، لماذا؟ الفقهاء الإمامية عند اتفاق الفتوى لم يحصر التقليد بمن؟ بالأعلام.
اتفاق التساوي؟
اتفاق لا، توافقوا في الفتوى، وجوب وجوب، استحباب استحباب. عند الاتفاق أو التوافق في الفتوى، الفتاوى الاتفاقية لا يجب فيها تقليد العلم، إنما يجب تقليد العلم في من؟
لكن سالم بانتفاء الموضوع،
مو سالم بانتفاء الموضوع، يترتب عليه آثار. إذا في هذه المسائل الوفاقية قلد فيها غير الأعلم، آثار أخرى تترتب لمن يرجع إليه ويقلده وإن لم يكن أعلم، بالتالي مساحة كبيرة ومساحة صغيرة. الآن أعيد الأسطوانة، ثمرة في ثمار، إذا حصر في تلك المسائل بعض الآثار الأخرى تنفيذية بمن يرجع لمن يقلده، هو لم يقلد العلم. افترض من باب المثال عساس انتم تلمسون هذا الشيء، ولا الآثار كثيرة، مثل خمس افترض في المسائل الوفاقية قلد غير العلم وحصرنا أن الرجوع إلى إذا من يقلده فيعطي الخمس مثلا بعد مثال هذا مثال على أساس كثير تحسون أكثر ولا والأمثلة كثيرة أي نعم أساس ولا الأمثلة كثيرة. المقصود أيما كان هذا المطلب وهو أن في المسائل الوفاقية لم يحصروا لم يفتي أحد بلزوم تقليد العلم هاي في الفتوى. في السلطة القضائية تعدد في الجهاز لا قالوا بحصر بالعلم ولا قالوا بأن المسألة شورائية لا تعدد استغراق تعدد جهاز العلم. وفي السلطة التنفيذية أيضا صلاحيات التنفيذ أيضا قالوا بتعددية الجهاز الفقهاء. طبعا هو ليس فوضى وهرج ومرج وإنما في نظام يحكم مثلا ذكره ضوابط كثيرة ذكرها السيد اليزدي وغيره على تام الإعلام في كيفية النظام المنظم لصلاحيات الفقهاء تعددية جهاز الفقهاء. لما؟ لأن العموم استغراقي. العموم ماذا؟ استغراقي وليس العموم لا هو مجموعي ولا هو بدلي. بدلي حصرا في الأعلم ولا هو مجموعي تقول شورى أو ما شورى لا ليس شورى. شورى شورى بمعنى العامي وإلا شو شورى بمعنى لدى مدرسة أهل البيت. شورى بمعنى مدرسة أهل البيت ليس معنى سلطة الأكثرية. شورى بمعنى مدرسة أهل البيت بنك المعلومات انفتاح المعلومات من كل ومن كل بعض تجاه البعض الآخر. هذا هذه الشورى عند مدرسة أهل البيت وأمرهم شورى منفتح معلومات. بينما الشورى في الجمهور فسروها مع أن في السقيفة لم تكن شورى بس على كل كيف والمشيرون أو غيب أولهم جمع بني هاشم. فالمقصود أيما كان حتى الثاني لم يكن شورى والثالث لم يكن شورى أساسا شورى ما كانت شورى لا شوربة ولا شورى أيما كان. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا حتى الشورى بالمعنى التي ذكروها هي سلطة الجماعة ليس هذا هو جهاز الفقهاء. جهاز الفقهاء متعدد. إجمالا نرجع إذا كانت الإمامة الفقهية يعتقد مثلا في إمامة أبي حنيفة أو الفقهية أو إمامة مالك الفقهية أو إمامة أحمد بن حنبل أو إمامة الشافعي إذا يعتقد في أنه مجتهد قل لماذا تمدهم حصرا فيه. سؤال بالنسبة لإمامة الاثنى عشرية الجعفرية نعتقد أن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هو ينبوع الوحي وارث ينبوع الوحي وارث وحي النبي خازن وحي النبي صلى الله عليه وآله خزنا ملكوتيا مو بالهاردسك ولا بالحاسوب وإنما خزن ملكوتي خزن بنص القرآن الكريم في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب لماذا أتى باسم جمع القرآن الكريم في سورة فاطر المجموع هناك ورث لسيد الأنبياء ثم هؤلاء الورثة مصطفون ثم أورثنا الكتاب بعد سيد الأنبياء من الذي ورث الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مثل الذين اجتبينا في سورة آخر سورة الحج يبين القرآن أن هناك أناس مجتبون من عشيرة النبي في آخر سورة الحج من شجرة النسبية للنبي صلى الله عليه وآله هناك أشخاص مجتبون. هو اجتباكم، هو لا هو اجتباكم ملة أبيكم إبراهيم،
وما جعل عليكم في الدين من
هذا في البداية. نعم،
ملة أبيكم
لا قبلها،
وجاهدوا في الله حق جهاده.
هو اجتباكم، هو اجتباكم فلاحظ هذا الاجتباء ينص عليه القرآن الكريم أنه من شجرة النسبية للنبي، مجتبون وهم شهداء على كل الناس. وكذلك في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين مؤلذي ولا اللذان الذين اصطفينا من عبادنا. وراثة يعني نسب، وراثة النسب نفس ملة أبيكم، ملة أبيكم هنا أورثنا يعني قانون النسب. هو الأرحام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام أرحام النبي بعضهم أولى ببعض من المهاجرين والأنصار. فهي سورة محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه. هذه أي سورة؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أي سورة من السور؟ الأحزاب. أحسن. في الأحزاب، في سورة الحج، في سورة فاطر، حتى في آخر سورة الشورى نفس الكلام. يبين القرآن الكريم أن إيحاء الكتاب إلى النبي ثم جعله الله نورا للذين لمن نشاء من عبادنا، يعني في مجموعة عباد بعد النبي يجعل الله لهم القرآن نورا يلقي الروح. على كل سورة غافر، سورة النحل، سورة عديدة تتعرض إلى هذه الشبكة الوراثية النسبية للنبي أنها. فالمقصود نرجع سنس نحن في أدلة إمامة أهل البيت عليه السلام، مجرد هذا إشارة وتنبيه. فبالنسبة إلى الجعفرية والإمامية الاثنى عشرية، نعم إمامة، لأنهم يعتقدون في أن قول الصادق، قول الباقر، قول أئمة الاثنى عشر كلهم ضرورة وحيانية وليس اجتهاد ظني. ثم ماذا إذا كيف جعل المذهب الحنفي مذهب بحيث لا يخالف كل المجتهدين الذين يريدون ينتسبون إلى هذا المذهب؟ يجب أن لا يخالفه أبي حنيفة. هل يعتقدون في أنه يصيب ولا يخطئ، وإصابة مسددة وحيانية، أم إذا كيف صنع مذهب؟ هذا السؤال على كله أي ما كان. ولماذا لذلك حصلت المذاهب فيهم في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل؟ إن كانوا مجتهدون يخطئون ويصيبون، لازم تفسحون المجال لفتح باب الاجتهاد. وإن كانوا تقولون بأنهم لا يخطئون ويصيبون صوابا محضا، خب المذهبية لها حينئذ إطار وقالب، وملزم كل من يعتنق المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أن يتابع وينقاد ويأتم بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة أو غيرهم في ذلك. مثلا الزيدية يعتقدون في زيد اعتقادهم أنه يصيب ولا يخطئ سبع الماضي أيا ما كان. فإذا دي المذاهب لازم نتفق عندنا المذهب الزيدي، المذهب الأباضي. سنذهب الأباضي يتبعون من فقهائهم ما أدري على كل، لكن معروف أنه المذهب الأباضي من المذاهب المختلفة المتعددة. المذاهب الإمامية في الإمامية الإسماعيلية، في الواقفية، في كذا، وإثنى عشرية. فإذا لازم الضرورة الوحيانية ما هو؟ لازمها أن الإمام سواء كان إماما فقهيا أو إماما عقائديا لازم ذلك أن يكون يستند إلى الضرورة الوحيانية. يستند إلى ماذا؟ إلى الضرورة الوحيانية، ولا يستند إلى الاجتهاد، ولا يستند إلى الظن الذي قد يخطئ وقد يصيب. وإلا إذا كان يخطئ ويصيب ما الوجه في الحص كما يقول السيد الخوي في الأعلم، مدام العالم يخطئ ويصيب، إذا حصل في كان لا يخطئ ولا لا يخطئ ودوما على الصواب على الدصم يعني أسمى. نفس كلام السيد الخوي في الاجتهاد والتقليد في بحث شرطية الحياة أو الموت في المقلد، يعني مثل ما يقولون استدلال ذاتي فيها، تقول أنه يخطئ ويصيب أم لا؟ إذا قلت أنه يخطئ ويصيب كيف يصنع منه مذهب سواء فقهي أو مذهب عقائدي؟ إذا قلت أنه لا يخطئ ويصيب دوما هذا بحث آخر، أي وحيانية تصير. نعم أسمع حينئذ يعني يتهم أنه هذا مذهب فقهي أو أن هذا مذهب عقائدي. لذلك في جدلية مذهبية عقائدية، جدلية علمية، يعني أن اعتقادكم في الثلاثة أو في أوسع من الثلاثة، يعني المستولى على الخلافة الأول الثاني الثالث أو بقية الصحابة ربما يعتقدون فيهم، اعتقادكم أنهم يخطئون ويصيبون أو لا يخطئون ولا ودوما يصيبون في ترديد، يعني لأن هذه النظرة التي الموجودة تجاه الصحابة هل هي بمنزلة العدالة أو بمنزلة العادل؟ يخطئ ويصيب العادل، يخطئ ويصيب وقد يخرج عن العدالة، ممتنع العادل ليس ممتنع أن يخرج عن العدالة، فلا الصواب دوما حليف العادل، العلم محدود. لذلك في نكتة لطيفة، هذه هي قاعدة لكنها ليست دخيلة في بحثنا بس تفهم البحث اللي احنا فيه. بعض نقول العادل التقي عند عصمة مكتسبة، هذا غلط فاحش، العصمة غير مكتسبة، العصمة ليست جبرية اختيارية لكن ليست مكتسبة، عجيب، لا هي جبرية ولا هي اكتسابية وهي اختيارية، كيف يعني يصير؟ هي بحث جدلية في العصمة مهم، ولو هذا بحث معترضة بس أساس أبلور نفس النكتة البنية التي احنا فيها اليوم، كيف أن العصمة ليس اكتسابية؟ ما له معنى تقول هذا عادل تقي لم يذنب ذنبا في حياته؟ العادل ممتنع أن يذنب ذنبا أو يرتكب خلاء مخالفة لله؟ لا، حتى دعنا من المخالفة العمدية، أو أن المخالفة العمدية لنفترض أن هناك عادل من العدلاء أو تقي من الأتقياء لم يخالف ربه عمدا قط، لكن يمكن أن يكون قد خالف الله في كبيرة من الكبائر أو لا يمكن؟ لا، عمدا نفترض، عمدا لنفترض عادل من العدلاء تقي من الأتقياء لم يخالف الله عمدا قط، هل هذا عصمة؟ هي ليست عصمة. لماذا؟ لا مو الإمكان، لا ليس بالإمكان، عالم الوقوع. اصبروا شوية، اصبروا ولا البحث يصير مشوش. التفتوا شوية، ركزوا. حتى في عالم الوقوع ليس معصوم. لماذا؟ لأن في عالم الوقوع هذا العادل ليس لديه علم محيط لا في التنظير ولا العلم محيط في التطبيق، بل علمه محدود وفيه دود. هذا المحدود الذي فيه دود قد يرتكب أكبر الكبائر التي تهد العمود الفقري في الدين من حيث لا يتحمل، تدبيرا أو تنظيرا. هذا العادل المتقي الذي لم يخالف ربه قط وعمدا، لم يخالف ربه عمدا قط، هل هذه العصمة مكتسبة؟ أبدا ولا رائحة العصمة. لماذا؟ لأن هذا العادل علمه محدود
حتى لا يعبر عنها عصمة كسبية
أصلا، ولا أصلا. هذا غلط فاحش تعبير بعنا، غلط جدا فاحش، غلط ملبس مدلس ما شئت بعبر، عشان ليس عصمة يعني. أي عصمة هذه؟ بل سمعنا ورأينا وشاهدنا، وشاهدنا أن علماء عدول كذا كذا قد يتندم على موقف بعد ذلك كان يهد ركن الدين، لولا وجود صاحب العصر الزمان لهد الدين. فإن ورع وتقي علمه محدود في التدبير أو في ماذا؟ في التنظير. وما مأثور في كتب تراجم الشيعة أن صاحب العصر عاصم مسيرة الإيمان في موارد منعطفات خطيرة، حتى لم يلتفت إليها الأعلام الكبار الأتقياء أهل اليقين وأهل التقوى وأهل أهل كرامات، حتى أهل كرامات، لأنه أهل فقط شسمة كرامات. ولسنا في صدد الآن سرد هذه المشاهد التاريخية التي أثرت عن كبار أعلام أتقياء لا يشك أحد في ورعهم وعلمهم وتقواهم، إلا أنهم ليس لديهم علم نانو ملكوتي. سامع بالعلم النانو؟ علم النانو أو علم نووي ملكوتي ما عدم. فيشخصون مسيرا في التدبير هو قاص بالعمود الفقري للمذهب، إلا أنه لولا يد صاحب العصر الزمان في كبد الحدث تنتشر الآن، أو في التنظير. لما؟ لأن طبيعة المعلومات محدودة، تنظيرا أنا أقولها بعبارة ثقافية استنباطا، أو تطبيقا يعني في التنفيذ الإجرام. في حياتنا منذ صغرنا إلى تصاغرنا أكثر فأكثر شاهدنا هذه الأمور، وعلى كل، وأيضا سمعنا بطبقات العلماء رضوان الله تعالى عليهم. مثلا الآن لاحظ مثلا كم عالم من العلماء أحد يشك في ديانة الصدوق، الله أكبر، من الزعماء العظماء له حق في المدى تنظيرا وتطبيقا، إلا أنه التزم في بعض المسائل العقائدية من خالفه كل علماء المدى عليه وخطأوه في ذلك، دليل عدم العصمة وغيره وغيره. بتعبير السيد علي بن طاووس رحمة الله عليه، خالف السيد المرتضى وهو زعيم الطائفة، مو فقط مرجع على زعيم الطائفة، خالف أستاذه الشيخ المفيد وهو أيضا زعيم الطائفة، وذكرنا بأن زعامة الطائفة منصب فوق المرجعية العليا، يعني يسود جو بنيانه العلمي إلى أجيال عند علماء الإمامية. خالف السيد المرتضى بين 300 مسألة إلى 500 مسألة عقائدية، هذا التلميذ والأستاذ تخالفوا فيها، إن خطأ أحدهم والآخر. لما بحث الاجتهاد والتقليد؟ اجتهاد التقليد وليس عصمة. فإذا العدالة والتقوى، بل أصحاب كرامات، أصحاب كرامات يعني بعد شهدت لهم الأعلام بأنهم أصحاب كرامات، بل هم أصحاب تشرف مثل المقدس الأردبيلي، إنه في جملة المسائل المهمة تنظيرا خطأه فيها جملة من العلماء بشكل بين واضح، أو في التدبير كانت له رؤية سياسية رحمة الله عليه المقدس الأردبيلي. طبعا لا يزعل علينا نحن هو في البرزخ الآن، نحن ما لسنا في صدد، بس أنا أريد أبين دي النكات يعني على أساس الكبار علمونا إياها، إحنا أصاغر الكبار علمونا إياها. المقدس الأردبيلي رحمة الله في التدبير السياسي كان يرى رؤية أنه نأى عن الدولة الصفوية، بينما الشيخ البهائي المحقق الكركي كثير من الكبار كان والمجلسي كانوا في عمق المشروع السياسي للدولة الصفوية. فقد يعني قد وقد ولم جرى أعظم وأكرم بالمقدس الأدبي، ليس شيء واحد سهل. عندما كان يدخل على حضرة ميموني يشافه يتكلم مع ميموني، مو فقط تشرف مع صاحب العصر الزمان، تشرف أيضا من حتى مع ميموني، جملة من لهم المقامات قد يشافهون سيد الأنبياء يشافهون في البرزخ. هذا لا يعني أنهم نواب خاصين، ولا يعني أنهم عصمة اكتسابية، هذا كلام لا معنى له، لا محصل له. نعم غير المعصوم، وليس البناء أن أمير المؤمنين لما يشافهه يصل المقدس الأردبي إلى درجة أنه يشافه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعطيه ملف الوحي كله، ما يتحمل وصول المقدس الأردبي، ما يتحمل الوحي كله. أولم يكون زرارة يشافه الإمام الصادق؟ كان يشافه أم لا؟ كان يشافه. هل معنى أن زرارة لا يصيب ولا يخطئ؟ لا ليس هكذا. زرارة بن عيان، محمد بن مسلم. فالمقصود دي النقطة يجب أن نلتفت إليها، أن العصمة شيء يختلف عن العصمة، شيء يختلف عن الضرورة الوحيانية. الضرورة الوحيانية لها معنى آخر، الضرورة الوحيانية لها معنى آخر. عادل تقي مجتهد لا يخطئ قط، هذا مجرد لا يخالف قط، أو أول كلام تنظيرا وتطبيقا. نعم العصمة ليست جبرية لدينا وليست اكتسابية، كيف تصير اختيارية وليست جبرية؟ ليست جبرية ولا اكتسابية بالاختيارية، والاكتسابية اختيارية. ما الفرق بين الاستفاع الاختياري والعصمة الاكتسابية؟ عصمة اكتسابية هذا عنوان خطأ باطل متناقض. الاستفاع فعل الله ولكن ليس فعل البشر، الله يخلق ما يشاء
وربك يخلق ما يشاء،
في أي سورة؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. الله يصطفي من
الملائكة
بعد، بس الملائكة
القصص
سورة القصص،
يخلق ما يشاء ويختار،
الرب وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. لذلك هو اجتباكم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هو اصطفى من الله، اصطفى فعل الله. وسلام على وسلام على الذين اصطفى. على كل الاصطفاء فعل الله وليس فعل العبد، مع أنه فعل الله لماذا لا يكون جابر وله اكتساب؟ وسلام على عباده الذين اصطفى، هي فيها سورة سورة النمل. زين ديك الآية ما استخرجتوها؟ لا الآية الله يصطفي من الملائكة الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس ومن الناس اصطفاء سبحان الله. مع أن الملائكة ملائكة ليس كلهم مصطفون وليس كلهم مقربون, ثلث من الملائكة مقربون سبحان الله. فغير الملائكة شلون؟ الله قريب بس مو كل المخلوقات قريبة مقربة. على كل فإذا الاصطفاء شنو؟ إذا الاصطفاء كيف اختياري وليس جبري وليس اكتسابي؟ الاكتساب ليس هو قمة حسن الاختيار. الاكتساب حتى لو مثلا بعض المواهب الملكوتية اللدنية مو دندنية اللدنية يعني من الملكوت, جملة من المواهب اللدنية هي اكتسابية. ليس كل موهبة لدنية عطائية غيبية من الملكوت هي اصطفائية. أيام قاعدة عجيبة سولوا, هذا مو محل بحثنا بس أنا مضطر أتعرض على قواعد عشان أبين هاي البنية اللي أنا دخلنا فيها. أعيد العبارة, ليس كل موهبة أو موهوب بهبة لدنية ملكوتية غيبية هذه اصطفائية, قد تكون اكتسابية. مثل بلعم بن بعور موهبة اكتسابية, معناه من فعل الله عطاه الله الهبة, هبة فعل الله. ليس كل فعل الله من العطايا الغيبية اللدنية مدندنية لدنية يعني لدن الغيب, اللدنية الملكوتية العطائية من الله هي اصطفائية, ليست معنى اصطفائية وإن كانت هبة ولدنية. الباري تعالى وهب إبليس اللعين الرجيم الكذا الفلان المذكور في القرآن, وهبه الله هبات ملكوتية بحسب عدسة بنك المعلومات عندها البيت صلى الله عليه. لم يعطي الله عز وجل هذه الموهبة اللدنية ربما لمرتاب من المرتابين, لمتقي من المتقين. واقعا عجيب قبل أن يدحره طبعا, قبل أن يكون مدحورا مذؤوما, أخرج منها مذؤوما. طبعا هو أي هو على كل الفيلم لإبليس في بيانات أهل البيت فيلم كبير, يعني لو الملف يجمع فشيء عجيب. لا يعرف قضايا إبليس بالتمام إلا أهل بيت النبوة خاتم الأنبياء فقط وفقط. أيوه أسرار عجيبة في هذا دي الشخصية هذه. هنا حتى الأنبياء ما يدرون شنو هذا إبليس. إبليس بابليس بابليس. المهم هذا بلغ من العطايا اللدنية الله عز وجل إليه أن أصعده إلى السماء الرابعة في صف الكروبيين والملائكة المقربين. عجيب يعني وين هالمقام هذا؟ في بيانات أهل البيت ولا يدري بهذا إنس ولا جن ولا مخلوق آخر إلا أهل البيت النبوة خاتم الأنبياء. يقول الأئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون أنه بلغ من عبادته أن غبطه جبرائيل وميكائيل في عبادته. الله الله أكبر. يمر عليه جبرائيل وميكائيل يعني لا يعلمون باطن إبليس إلا أهل بيت النبوة خاتم الأنبياء. حتى جبرائيل باطن إبليس لم يكن يعلمه. يا الله يا الله يا جبرائيل جبرائيل. نعم بدون آل محمد بدون محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو ميكائيل؟ هؤلاء ملائكة عظام ولو أسرار في الخلق لا يعلمه إلا خاتم الأنبياء وآله حصرا. لذلك أمير المؤمنين في الخوف أحد خطوة في نزبها من ذا بعد يغتر يسلم أو يغتر مش بيكت. لذلك لم يقول النبي إني تارك فيكم جبرائيل وميكائيل. إني تارك فيكم ماذا؟ كتاب الله وعترتي. يعني واقعا وعي تأمل فيها شيء عجيب. هذه النبي عيسى حي يا سيد الأنبياء لماذا لا تقول إني تارك فيكم كتاب الله والنبي عيسى؟ من أولي العزم تقول لا إني تارك فيكم كتاب الله وأتركي أهل بيتي. في صحيح مسلم هذا في صحاح أخرى عندهم. المهم نرجع في المواهب أرجع ما يتوسع كثير بس وإن كان هذه ضرورة لكثير لأن يغفل عن المباحث. ليس كل موهبة لدنية عطائية ملكوتية تصل إلى السماء السابعة. تعرف السماء السابعة يعني ماذا؟ السماء السابعة يعني عالم سابع يهيمن على العالم السادس والعالم من السماء الخامسة والسماء الرابعة والسماء فضلا عن أهل الأرض. في بصائر الدرجات روايات هكذا أن الإمام الباقر والإمام الصادق يراقبان أعمال إسرائيل ويراقبان ترك الأولى من إسرائيل. الله أكبر. يزيد لو ننقص دير بالك خذ حدك. موجودة الروايات. أي سبحان الله موجود شيء يعني أهل البيت شيء ما يوصف صلوات الله عليهم. لكن لم يقل النبي إني تارك فيكم النبي عيسى. يا أخي النبي عيسى من أولي العزم. إدريس من الأنبياء حي يرزق. أخنوخ جد كل الأنبياء. إدريس جد كل الأنبياء لأن جد النبي نوح فضلا عن سيد الأنبياء وموسى وعيسى وإبراهيم. إدريس النبي إدريس رفعناه مكانا عليا. هذا عمره بعد أطول من النبي عيسى وأطول عمره من صاحب العصر والزمان. لا جد نوح من آباء نوح بين آدم ونوح أخ نوح اسمه. المهم هذا إدريس ومن ذاك الزمن إلى هذا الزمن حي يرزق على الأرض والآن هو ضمن شبكة التابع علي صاحب العصر والزمان. أخنوخ نعم اسمه السرياني. نعم ولكنه في الأرض بإجماع المسلمين وهو من الشبكة الخفية التابعة لصاحب العصر والزمان كما أن النبي عيسى من الشبكة الخفية التابعة لصاحب العصر والزمان. قطب الروحة
الشبكة الخفية لصاحب الأمر
طبعا صاحب الزمان هو صاحب العصر هو تابع ضمن الطواقم التابعة للإمام الثاني عشر وهو صاحب العصر والزمان وهو ملي ولي العصر. فالمقصود أيام ما كان نرجع إلى هذا المطلب فإني تارك فيكم. فإذا ليس كل قاعدة ليس عفوا كل موهبة لدنية عطية ملكوتية إلهية هي اصطفاء، وهذا اشتباه يقع فيه العرفاء والصوفية والمجرة والبوفية والمجرة فضلا عن عموم العوام. تعرف من يذهب إلى السماء السابعة كم هي قدرات الملكوتية؟ هو الآن إبليس قدرات الملكوتية أكثر من كثير من الأولياء. الآن إبليس الرجيم الفلان قدرات الملكوتية النازلة أزيد من الأولياء، مو أزيد، ليس أزيد من صاحب عصر الزمان، أزيد من البقية الآن. أوليس لأضلنهم ولأخذنهم ولو أل ولا أل ولا أل ولا أل ويكون قدرات ملكوتية أي كذا فلان فلان ثم لا تجد كذا ميل الآن عند قدرات هذه ملكوتية لدنية ولكن لا تدل على الاصطفاء، بل هو مذموم ملعون مدحور وكذا يعني ذمه الله بأشد ذم. مع ذلك امتحانا من الله له وللمخلوقات لا زال أبقى درجة من العطية الملكوتية، سلب من عندهم طبقات من العطايا المواهب للدنيا، لكن أبقى له بعض الصلاحيات الملكوتية حكمة ربانية. لذلك هذه الكرامات أو هذه القدرات الغيبية بمفردها لا تدل على الاصطفاء ولا تدل على الهداية. كيف الله يعطي كذا العصاة؟ هو كان له فترة طاعة من جزائها. على كل فإذا ليس كل نعم الاصطفاء الاصطفاء هبة لدنية لكنها ليست اكتسابية. ومر بنا مرارا في بحوث أخرى أن هناك مواهب لدنية إلى الآن اكتسابية، البوابة مفتوحة من الله لعباده. أول شيء أهم شيء الزهد في الدنيا ولو رياء، ولو الزهد في الدنيا للدنيا، ولو هذا طبعا قصد مذموم، ولكنه الزهد في الدنيا أول شرط في العطايا الملكوتية. ولو كانوا من زهد في الدنيا للدنيا، بس الزهد في الدنيا هي أول شيء طبعا مذموم، أقصد للعطايا الملكوتية أيما كان، بس الزهد في الدنيا للدنيا ولو للدنيا فضلا كان للآخرة، الزهد في الدنيا هذا أول شرط في العطايا الملكوتية إجمالا. سموه في صدنا احنا كثير في القرآن الكريم، هناك قدرات ملكوتية اكتسابية لدنية مفتوح بابها، مفتوح بابها. فإذا الموهبة اللدنية الاصطفائية ليست اكتسابية، عطية من الله لكنها اختيارية ليست جبرية. كيف اختيارية؟ علم الله طاعة الأصفياء فاصطفاهم، علمه السابق على طاعتهم اصطفوا من أول حداثتهم، شرط عليهم الزهد في درجات وكذا وكذا كذا، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم كذا كذا اصطفيتهم، يعني علمه السابق بطاعاتهم اللاحقة ينتصطفيهم يجعلهم في مدرسة اصطفائية، مدرسة المتفوقين، أرحام المتفوقين، أصلاب المتفوقين، من الأول يهيئ لهم هذه الأمور. فهي اختيارية الاصطفاء، ولكن فعل الله، فليس اكتساب وليس جبر. لما لأن الاكتساب لا يبلغ في قمته وشأوه الاصطفاء، دون الاصطفاء ولو كان ملكوتي الاكتساب. فإذا ليس لدينا نحن عدالة اكتسابية، هذا تعبير خاطئ باطل عاطل لا معنى له، لا محصلة. الاصطفاء فعل الله ليس اكتساب. الاصطفاء فعل الله، نعم. فليس لدينا إلا، نرجع إلى نفس المطلب، نلخص المبحث الليلة شوية كان متصل، أن الإمامة العقائدية يعني يجب أن يكون وحياني، لا يفيد في عادل تقي ورع. عادل وتقي ورع هذا ليس علمه معصوم، لا تنظيرا ولا تطبيقا. عادل ليكون عادل، عادل لكن يخطئ في التنظير، محدود، أعدل العدلاء، أورع الوارعين، وليكن أنا يبلغ العصمة. إن كان لا يبلغ العصمة فجائز عليه الخطأ تنظيرا وجائز عليه الخطأ تطبيقا. بل هذا الخطأ الجائز عليه في التنظير أو في التطبيق قد يكون في نخاع مصير الدين بحيث يشعر. وهذا معنى ضرورة وجود الإمام المعصوم في كبد الحدث في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل شهر. يعني لولا وجود هذا الإمام المعصوم لسكان السفينة الإلهية غرقوا. هو يسدد، هو يؤيد، هو يسدد، هو يؤيد للمجرّة. فإذا البنية التي انطلقنا منها الليلة وربما لم نتمها، قضية البنية أن الضرورة الوحيانية تقتضي أن تكون الإمامة الفقهية أو الإمامة العقائدية وحيانية. كذلك إذا جعلنا من الإمام، دققوا عشان نكملها غدا نذكر عنوانها، إذا جعلنا الإمامة السياسية مذهب، مذهب يعني ماذا؟ يعني هذا السائس لا يخطئ، كما أن إمامة سياسية لسيد الأنبياء نعتقد خلافا للجمهور، نحن نعتقد في الإمامة السياسية لسيد الأنبياء وحيانية. هم لا يعتقدون أنه وحيانية، أعوذ بالله، يجعلون النبي في سياسته يخطئ، أعوذ بالله، أعوذ يخطئ ويصيب، لا نعتقد ذلك، لا نعتقد ذلك في إمامة السياسية لسيد الأنبياء. الآن النبي يؤمر بموازين ظاهرية تخطئ ويصيب، لماذا؟ لكن لا أن النبي يخطئ ويصيب، هذا فرق بين المطلبين. على كل حديث طويل الذيل، التفريق به يجب التدبر فيه، وإن شاء الله نواصل غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.